قضية التوحيد ليس لفظ. لو كانت القضية قضية لفظية لكان المنافقون ها في الجنة، لكن الله ماذا قال عنهم؟ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. يقول القرطبي وهو من أكثر وأوسع من جمع آيات الأحكام، يقول 500 آية. الله الله الله، يعني الآيات الباقية كلها وين راحت؟ كلها في قضايا التوحيد. قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. قال الله جل وعلا قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ما قال قاتلوا الذين يخصبون أرضكم. هي قضية أساسية، قضية التوحيد، قضية دفع الظلم عن الموحدين. فنحن اليوم لأجل أن نرد بيت المقدس لا يجوز للمسلمين أن يلقوا بأنفسهم إلى التهلكة، لأن دم الموحد الواحد خير وأعظم حرمة عند الله من حرمة الكعبة. فمثلا من نواقض التوحيد ومن يتولهم منكم فإنه منهم. تحب الكافر لكفره، تقول يهود أحسن منا، إذا اليهود أحسن منك إذا أنت مثله.
الحمد لله وكفى، وأصلي وأسلم على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق فينشر له 99 سجلا كل سجل منها مد البصر، فيقول أتنكر من هذا شيء؟ فيقول لا يا رب. أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول لا يا رب. فيقول أفلك عذر؟ فيقول لا يا رب. فيقول الله تبارك وتعالى بلى إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم اليوم. فيخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقول الله تبارك وتعالى أحضر وزنك. فيقول هذا العبد ما هذه البطاقة بهذه السجلات؟ ما تصنع هذه البطاقة بهذه السجلات من الذنوب والمعاصي والآثام؟ فيأمر الله سبحانه وتعالى بالميزان فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله شيء. حديثنا اليوم عن أعظم حق في الوجود، إنه التوحيد، حق الله على العبيد. ومع ضيفنا الشيخ الدكتور محمد هشام الطاهري حفظه الله تبارك وتعالى، حياك الله شيخ محمد.
الله يحييك
وتشرفنا بلقائك.
جزاك الله خير، وأنا أيضا سعيد باللقاء معك وبهذا الموضوع وهذه القضية العظيمة، القضية الأولى التوحيد.
قبل ما أبدي هذا اللقاء دكتور محمد، ودي أسأل عن سبب حرصك على اختيار هذا الموضوع وفي هذا التوقيت.
الحمد لله العلي الأعلى، أحمده سبحانه رب الأرض والسماوات العلى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل في أسمائه الحسنى وصفاته العليا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبيه المصطفى ورسوله المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وعلى من بهديه اقتفى وعلى أثره سار إلى يوم القيامة وبعد. فهذه القضية التي نسميها القضية الأولى التوحيد، لماذا نتحدث عن هذه القضية ولماذا هي القضية الأولى؟ أولا هي أولى أولية مطلقة وليست أولية نسبية، لأن الأوليات نسبية، أما قضية التوحيد فهي القضية الأولى مطلقا، من حيث أن الله خلق الخلق لأجل التوحيد، فقال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني. يقول ابن عباس إلا ليوحدوني. و ما خلق الله الخلق إلا ليعرف الله تبارك وتعالى بالكمالات والجمالات والجلالات. قال تعالى: الله نزل، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. ليش؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هي القضية الأولى من حيث النص: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. هي القضية الأولى من حيث السنة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري في كتاب التوحيد من حديث ابن عباس أنه أرسل معاذا إلى اليمن فقال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. هي القضية الأولى من حيث العقل. كيف من حيث العقل؟ قد يستغرب الإنسان يقول كيف من حيث العقل؟ هل يمكن لإنسان أن يبني بدون أرض؟ الجواب لا يمكن. فالصلاة عمود الإسلام، والزكاة العبادة المالية الأساسية في الإسلام، والصوم عبادة الكف في الإسلام، والحج نسميه حنا في علم البنيان اليوم تشطيب النهائي. هذا كله ما يمكن إلا بأرضية، الأرضية هي التوحيد. ولذلك جاء عند الترمذي، وأنت قبل قليل ذكرت حديث صاحب البطاقة يؤيده ما جاء عند الترمذي، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، يقول الله عز وجل: لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فدل على أن هذه هي الأرضية الأساسية، فنسميها القضية الأولى لأن قبول الأعمال وصحة الأعمال ورفع الأعمال مبني عليها. قال الله جل وعلا: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. العمل الصالح يرفع الكلم الطيب ويرفع بالكلم الطيب. المشركون من قريش يحجون، يعظمون البيت، يلبون. تخيل معي أن أبو جهل في معركة بدر وش قال لما الله نجى عيرهم؟ وش قال؟ قال له عتبة وشيبة، قال له: خلاص الله نجى عيرنا، ليش نقاتل؟ يقولون الله نجى عيرنا، ما يقولون شيء ثاني، ما قالوا الصنم. ماذا قال أبو جهل فرعون الأمة؟ قال: والله لا نرجع حتى تتحدث العرب أنا وأنا وأنا. أقسم بمن؟ بالله. إذا لماذا الله سبحانه وتعالى غير راض عنهم؟ بعض الناس من سوء فهمه يظن أن الله غير راض عنهم لأنهم كفروا بالرسول صلى الله عليه وسلم. لا، هم كفار قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم. هم صحيح أهل بيت الله لحرم الله، لذلك كانوا يتفاخرون. قال الله: جعلتم سقاية الحاج، هو عمر زين، وعمارة المسجد الحرام. كمن آمن بالله؟ وش الإيمان بالله اللي هم ينكرونه؟ التوحيد، التوحيد. ولذلك تخيل معي أن المشركين أنفسهم جاءوا يهادنون النبي عليه الصلاة والسلام بشرط واحد: أن يكف عن آلهتي. أنا وأنت الآن قضيتنا الأساسية يجب أن تكون حول وندندن حول قضية التوحيد. لماذا؟ لأن هي أساس الدين، أساس الملة. قال الله سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. هذا هو أساس، وأول ما يأمر الله الناس يأمرهم بهذا: قل آمنا بالله وبما أنزل. قل، الله يقول، قولوا آمنا بالله. إذن هذه قضية أساسية، قضية التوحيد. اليوم لو نظرنا إلى أهل الأرض، مشركهم، مجوسيهم، بوذيهم، نصرانيهم، يهوديهم، ما ينكرون وجود الله عز وجل. ما في أحد ينكر وجود الله إلا الشرذمانة وسميهم زبالات المجتمعات الملاحدة. طيب هؤلاء ما ينكرون وجود الله، ما المشكلة إذن عندهم؟ المشكلة في التوحيد، فهي قضية أساسية مفصلية، فلا بد أن ندندن حولها كثير. لعلي استطردت كثير.
بالعكس، جزاك الله خير.
لكن في قضية أخرى ليش ندندن حولها؟ لو أنا سألتك الآن وقلت لك آيات القرآن 30 جزء، تخيل معي 6236 آية بعد الكوفيين، صح ولا لا؟ 6236 آية، كم عدد آيات الأحكام؟ شون تصلون، شون تصومون، شون تطلقون، شون تتزوجون، شون شون. يقول القرطبي وهو من أكثر وأوسع من جمع آيات الأحكام، يقول 500 آية. الله الله الله، يعني الآيات الباقية كلها وين راحت؟ كلها في قضايا التوحيد، إما في الحديث عن الله عز وجل وهو أصل التوحيد، أو الحديث عن أولياء الله عز وجل الذين قاموا بالتوحيد، أو الحديث عن أعداء التوحيد الذين أنكروا التوحيد. هذا هو القرآن، فلماذا إذن لا نتحدث عنه كثيرا؟ بل لابد. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما أو ليلة فقال لأصحابه اجتمعوا، وفي رواية احتشدوا، فإني أقرأ عليكم القرآن. فدخل ثم خرج فتلا عليهم سورة قل هو الله أحد. فلما تلا عليهم سورة قل هو الله أحد سكت، فنظر الصحابة بعضهم إلى بعض، قال بقرأ عليكم القرآن، هو قرأ قل هو الله أحد. قال قل هو الله أحد الله الصمد تعدل ثلث القرآن. ليش ثلث القرآن؟ لأن القرآن من حيث التقسيم تجد أن الحديث فيه 3 أقسام: حديث عن الله وهذا أعظم وأكثر، حديث عن أوليائه وأعدائه وهذا القسم الثاني، حديث عن الأحكام. وهذه السورة ماذا تسمى؟ سورة الإخلاص. طيب ما في ذكر الإخلاص، ليش سمينا سورة الإخلاص؟ لأن من اعتقد بها خلص توحيده لله عز وجل. أي توحيد؟ التوحيد العلمي. ولذلك من قرأ قل يا الكافرون قل الله أحد جمع بين التوحيد العلمي والعملي، فقل يا الكافرون لا أعبد ما تعبدون، توحيد عملي، أنا ما أسجد إلا لله، ولا أركع إلا لله، ولا أحلف إلا بالله، ولا أذبح إلا لله، توحيد عملي. وقل الله أحد توحيد علمي. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يجمع بين هاتين السورتين في صلواته في مواضع متعددة. فلذلك لابد أن نتحدث عن هذه القضية.
جزاك الله خير شيخنا. شيخنا، ما أثر تقديم قضايا أخرى على التوحيد؟ أنت ذكرت شيخ القضية الأولى وذكرت أسباب تسميتها بالقضية الأولى.
نعم.
الآن بعض الناس يطرحون طرح تجد يعني يتداول بشكل كبير بعض القضايا المهمة للمسلمين ولتمس حتى مشاعر المسلمين ونهتم فيها، ولكن يذكرون مثلا الأقصى، مثلا القضية الأولى أو كذا، القضية الإيغور، أيا كان القضية الأولى، فما أثر تقديم هذه القضايا؟
نحن لابد أن ننتبه أن البداعة بأمر ما قد تكون لمصالح ولمقاصد، لكن مهما كانت المصالح والمقاصد، تقديم شيء على التوحيد وجعلها القضية الأولى خطأ شرعا وخطأ عقلا وخطأ واقعا. فرضا الآن نسأل أنفسنا سؤالا، للذين يقولون قضية الأيغور هي القضية الأولى للمسلمين، قضية القدس هي القضية الأولى للمسلمين، نحن نقول نحن معكم أنها القضية التي ينبغي أن ندندن حولها لنصرة المستضعفين ولتخليص المسجد الأقصى بما هو متاح وبما هو مباح، لكن أن نجعل هذه هي القضية الأساسية وهي القضية الأولى فهذا مخالف للشرع ومخالف للواقع. يعني مثلا قد يقول قائل إذا كانت هي القضية الأساسية فلماذا لم يدندن حولها النبي عليه الصلاة نفسه، بل مكة وهي أشرف من بيت المقدس، النبي عليه الصلاة والسلام جلس في المدينة 7 سنوات، 7 سنوات وهي تحت أيدي الكفار. ما قال هي قضيتكم الأولى، ما قال هي قضيتكم الأولى، ما قال قضيتنا الأولى فتح مكة، ولا في مجلس واحد ولا في رواية ضعيفة. فهل نحن أدرى وأعلم من النبي عليه الصلاة والسلام؟ قطعا لا. ثم إذا كانت القضية أن مقدسات المسلمين تهان أو تمس فلا شك أن هذه قضية عظيمة، لكن لا نقدم على التوحيد شيء. نحن نسأل الآن سؤال، لو كان بيت المقدس في أيدي المسلمين ونسأل الله أن يحرره من براثن اليهود الغاصبين ويعود إلى المسلمين، الآن المسلمون يصلون فيه ولله الحمد، لكن لا سمح الله لو أن قضية البيت المقدس صارت للمسلمين الذين يجعلون في المساجد القبور، ماذا استفدنا؟ الحمد لله الموحدون اليوم موجودون في بيت المقدس يصلون. إذن لابد أن ندندن أن القضايا الإسلامية كلها تبع لقضية التوحيد. ليش تبع؟ لأن صلاح الأعمال، الجهاد، القتال، الصلح، السلم، الحرب، كله تابع للتوحيد. قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. قال الله جل وعلا قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ما قال قاتلوا الذين يغصبون أرضكم. هي قضية أساسية، قضية التوحيد، قضية دفع الظلم عن الموحدين. فنحن اليوم لأجل أن نرد بيت المقدس لا يجوز للمسلمين أن يلقوا بأنفسهم إلى التهلكة، لأن دم الموحد الواحد خير وأعظم حرمة عند الله من حرمة الكعبة. تخيل معي، من أين جبنا هذا؟ جبنا من حديث النبي عليه الصلاة والسلام. يقول عبد الله بن عمر وهو ينظر الكعبة، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينظر الكعبة يقول إن حرمتك عظيمة الكعبة، وحرمة المسلم أعظم عند الله منك الكعبة. في صلح الحديبية هم ذهبوا إلى مكة معتمرين وهي تحت أيدي الكفار، عمر وغير عمر من الصحابة قالوا يا رسول الله كيف نرضى الدنية في ديننا؟ ألان نعاهدهم ولا نعتمر ونرجع؟ فلنقاتل. طيب ليش ما قاتل النبي عليه الصلاة والسلام وصالح كفار مكة؟ بينه رسول الله، قال يا عمر إنه ربي ولن يضيعني. يقول العلماء كما نص على هذا غير واحد من أهل العلم في تفسيره، منهم الدستري ومنهم يحيى بن سلام وغيره، يقول لماذا صالحه؟ قال حفاظا على دماء المسلمين. حفاظا على دماء المسلمين نظر إلى قضية الكعبة التي يقول عنها بعض الناس اليوم لو كانوا موجودين في ذلك الوقت هي القضية الأولى يقولون، لا، النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ممكن تؤخر، حفاظا على دماء المسلمين. ولذلك كان عمر وغير عمر من الصحابة ماذا يقولون؟ يا أيها الناس اتهموا الرأي، لقد كدت أهلك يوم أبي جندل. ما يجوز للإنسان يقدم النص على النص عقله. ليش ما يجوز للإنسان يقدم على النص عقله؟ لأن العقل اليوم يقول نسوي اللي نقدر عليه عشان نحرر بيت المقدس، واللي يصير يصير، يبدأ بالقتال. لما يشوف أن مات آلاف عشرات الآلاف من المسلمين وذهب الجمل بما حمل يتهم رأيه. لكن لو أنه مسك بالنص من أول وهلة وحافظه، تخيل معي في غزوة الأحزاب، حفاظا غزوة الأحزاب وصفها شديد ترى، وين جاء في سورة الأحزاب؟ وبلغت القلوب الحناجر. إلى هذه الدرجة الوصف هذا لمن؟ للصحابة، تلامذة محمد صلى الله عليه وسلم، الشجعان الذين قال الله عنهم بعدها: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحدثهم أنه سيأتي عليكم يوم تجتمع عليكم الأحزاب، فحصل وبلغت القلوب الحناجر. في هذا الأثناء النبي عليه الصلاة والسلام حفاظا على دماء المسلمين ما قال قضيتنا الأولى خلاص الجهاد، لا، حفاظا على دماء المسلمين استشار السعود، سعد بن معاذ، سعد بن وقاص، سعد بن عبادة، استشارهم على أن يعطي بعض التمر لغطفان ومن جاءوا من الأعراب مناصرين لكفار مكة. قالوا يا رسول الله إن كان أمرا من الله فنحن نسلم، وإن كان رأي رأيته فوالله ما كانوا يطمعون بها بتمرنا في الجاهلية، فكيف ندفعها إليهم اليوم؟ أو كلمة نحو. فإذا لا يوجد قضية عندنا أول من قضية التوحيد. لو أننا أنا وأنت الآن تصفحنا القرآن، الصفحة الأولى الفاتحة، الصفحة اللي بعدها البقرة، الصفحة اللي بعدها البقرة، الصفحة الرابعة، أول أمر في القرآن بخطاب عام لبيان هذه القضية. ما قال يا أيها الناس قضيتكم حرروا الكعبة، لا، قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أول أمر في القرآن. وأول نهي في القرآن النهي عن ضد التوحيد، وهو جعل النديد مع الرب الحميد. ماذا قال؟ فلا تجعلوا لله أندادا. إذن أول أمر أول نهي. فكيف يأتي إنسان ويقدم بعقله قضية أولى وأخرى 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 ويجعلها الأولى؟ ثم لماذا نحن نقول هي القضية الأولى؟ هي القضية المفصلية التي تفصل بين المسلم وبين غير المسلم. فلو أن رجلا جاء بالحسنات كلها لكن ما عنده البطاقة التي ذكرتها قبل قليل، هل ينتفع؟ نضرب دليل. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، إن عبد الله ابن جدعان، عبد الله ابن جدعان كان تيميا من رهط أبي بكر، وكان في جاهلية معروفا بسخاوته وصلته ورفقه وإلى آخره، وكان يفعل ويفعل ويفعل. فقالت عائشة: يا رسول الله، إن عبد الله بن جدعان كان وكان وكان، هل ينفعه ذلك؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: لم يقل يوما من الدهر ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين. يعني على سبيل التوحيد، وإلا هو يدعو الله، لكن على سبيل التوحيد ما قال هذا الكلام. وأنا أضرب لك مثال عقلي. لو أنك أنت من أحسن الناس هيئة وسمتا وعرفا إلى آخره، ومعك بطاقة مثلا اليوم نسميه الجنسية الكويتية، أنت الآن معك بطاقة كويتية، جواز كويتي، زين، أنت الآن من أحسن الناس ومن كذا ومن كذا ومن كذا، ما تستطيع أن تأخذ حقوق دولة أخرى. ليش؟ ما معك بطاقته. فالذي ليس معه بطاقة التوحيد، والله لو كان ناجحا في جميع المواد بما يسمى بعرفنا اليوم 100% في كل المواد إلا التوحيد راسب، فهو عند الله راسب. قال الله جل وعلا بنص القرآن، قال عن عموم الأنبياء: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. طبعا لو هذه عند في لغة العرب على سبيل الفرضية، وإلا ما يتصور الشرك من الأنبياء. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال مخاطبا النبي عليه الصلاة والسلام على وجه الخصوص، وكل خطاب في القرآن للنبي عليه الصلاة والسلام على وجه الخصوص من أهم أنواع الخطابات، فلا بد أن ننتبه لها أكثر، لأن القضية أعظم. يا أيها النبي، وذلك قال: لئن أشركت، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار 70 خريفا. قال أبو هريرة، هو الراوي يفسر المروي، شي يقول؟ قال: كلمة أحبطت دنياه وآخرته. قال الشرك. وإن الرجل يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، هو ماشي يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك، لا إله إلا الله والله أكبر، ما ينتبه، يرفعه الله بها درجات. فهي القضية الأساسية، ما يمكن أن نحور عنها أبدا. بل ما فرض الله الصلاة ولا الصوم ولا الزكاة ولا الحج ولا بر الوالدين ولا الصوم ولا الصلة ولا الصدقات ولا 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 إلا لترسيخ التوحيد. فكل أمر في القرآن لترسيخ التوحيد، وكل نهي في القرآن حفاظا على التوحيد. وهذا كيف يكون؟ يعني مثلا لو نظرنا إلى الصلاة وثم نظرنا إلى الزكاة. الصلاة عبادة بدنية، كيف كل قضاياها توحيد؟ الله أكبر. هذه أول قضية، قضية من قضايا التوحيد، سبحانك اللهم وبحمدك. قضية ثانية: الحمد لله رب العالمين، إياك نعبد. وفي كل ركعة لازم تقولها، ما قلتها صلاتك مو صحيحة. تركع ماذا تقول؟ سبحان ربي العظيم. ما في ذكر لغير الله إلا النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الصلاة. ليش نصلي عليه في آخر الصلاة؟ لأنه علمنا هذه الصلاة، فناسب أن نصلي عليه في آخر، فنقول: اللهم صلي السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد. طيب الزكاة ليش مرسخة للتوحيد؟ لأن الزكاة حقيقتها المال، ترى عزيز على النفس. قال الله: كلا بل تحبون المال حبا جم، حبا جم، الله قال، ما يمكن شيء فطرة. طيب هذه القضية الآن تنفق، تنفق ليش؟ قال غير واحد من السلف: إن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الصدقة برهان. ليش جعل الصدقة برهان؟ برهان التوحيد، ترى برهان التوحيد، صدقة برهان يعني برهان التوحيد، برهان الإيمان. ليش؟ لأن اللي ينفق على يتيم لا يرجو منه شيء، ينفق على مسكين لا يرجو منه شيء، فهو يرجو من الله، ها، يدعوننا رغبا ورهبا. هذا هو الرجاء المطلوب، هذا هو التوحيد. التوحيد ما حقيقته؟ التوحيد حقيقته مبني على 3 أركان: القلب، اللسان، العمل. فإذا في القلب، في الزكاة، في إعطائك الزكاة يتجلى التوحيد القلبي. في الصلاة يتجلى التوحيد اللساني والقلبي والعملي. في الصوم يتجلى التوحيد العملي، ما في كلام، الصوم ما في كلام، لا ما تتكلم، ما قال لي إذا صمت لازم أثناء صومك تقول كيت 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 كيت. فكل قضايا الدين توحيد. ثم نقول هي القضية المفصلية، ليش؟ أبو خالد ليش؟ لأن الآن أنت متخصص، لو رحت في الطب مثلا، أنت متخصص في الطب، لو رحت تبي تلقي محاضرة عن طبك في الصين متبرع، هل يرحبون ولا يقول لا ما نبي؟ يرحبون فيك، يجيبون لك مترجم يقول جزاك الله خير، ما عدا المحسنين من. طيب أنا لو رحت لهم قلت لهم أنا بلقي لكم محاضرة عن بر الوالدين بيشكروني، بر الوالدين شيء زين. زين لو رحت لأمريكا وقلت لهم أنا بلقي لكم محاضرة عن أهمية الحفاظ على العهود والمواثيق وعدم خيانة أموال الدولة، يقول والله شيء زين. فكل الدول ترحب بالقضايا العامة الأخلاقية السلوكية، لكن القضية المفصلية ما في أحد يرحب فيك. وين ما تروح تقول لهم يا جماعة تعال أنا بتكلم عن التوحيد، يقول لا، أجعل الآلهة إلهًا إن هذا لشيء عجاب، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. هم ليل ونهار يتكلمون عن البر وعن الإخلاص وعن أخلاق وعن 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 وعن، حتى الإخلاص ترى عندهم إخلاص، بس شنو يقصدون بالإخلاص؟ يقصدون بالإخلاص أنك تعمل الصدقة ما تريد من ورائه شيء، موجود هذا عندهم. فإذا هي قضية مفصلية، بمعنى هي الفارقة بين المسلم وغير المسلم في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا كيف تعرف المسلم؟ يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أنما إلهكم إله واحد. وفي الآخرة البطاقة، البطاقة.
شيخنا سبحان الله ذكرتني بقول الله سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا والمسلمين. فقضيتنا الأولى التوحيد،
نعم،
ومنها ننطلق للقضايا الأخرى حتى وإن كانت مهمة، ولكن توحيد هو الفاصل. يمكن بعض الناس يقفون مع الحق على الظلم، هذا أمر يعني جبلت عليه الأنفس السوية، ولكن توحيد هو اللي يعني يفرق بين الحق والباطل، يفرق بين المسلم والكافر.
لا.
أنا الحين شيخ بسألك سؤال، هل تضيع التوحيد قد يؤدي إلى سقوط الأمة؟ إذا ضيعت الأمة توحيد،
نعم،
فهل هذا يؤدي إلى سقوط الأمة؟ وهل في أمثلة من التاريخ على هذا؟
هذه قضية مهمة، أن بقاء الأمة وقوة الأمة في التوحيد، بقدر تمسك الأمة بالتوحيد والسنة تكون قوتها. يقول عليه الصلاة والسلام ونصرت بالرعب مسيرة شهر. يقول شراح الأحاديث هذا النصر الذي نصره النبي عليه الصلاة والسلام مسيرة شهر تبقى في الأمة بقدر تمسكها بالتوحيد والسنة. ولنضرب الآن مثالا واقعيا، يقول أنس رضي الله عنه أسير الهرمزان المجوسي، فوكل إلي أبو موسى أن آتي به إلى عمر، فجئت به، فلما جيء به إلى المدينة لقيه عمر فقال الهرمزان يا عمر إن الله عز وجل جعلنا نأكلكم. ثم لما رجعتم إلى الله أعزكم ومكنكم منا، فإن أنتم تمسكتم بما أنتم عليه تدين لكم، العرب والعجم وكلمة النحو. نفس العبارة موجودة في كتاب الفتن لنعيم بن حماد، وذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق عن هرقل. هرقل لما نصر الله المسلمين في غزوة اليرموك وفتح الله بلاد الشام، اضطر أن يخرج من الشام إلى القسطنطينية. قبل أن يخرج يقولون وقف على باب دمشق يبكي، ثم قال كلمة مزبورة مكتوبة مسطورة: ما أهون العباد على الله إنهم تركوا أمره. شو اللي تركه هم؟ التوحيد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر تكالب الأمم على أمته ماذا قال الصحابة؟ قالوا يا رسول الله، أهو من قلة نحن يومئذ؟ قال لا، ولكن غثاء. ما معنى الغثاء؟ هنا لابد أن نفهم. الغثاء في لغة العرب هو الزبد الذي يكون فوق الماء. في بعض البلدان إذا الأمواج تلاطمت يكون هناك الزبد فوق الماء، والسيل إذا انجرف يكون هناك الزبد لا قيمة له. إذن ليش المسلمين ما لهم قيمة؟ لأنهم ما تمسكوا، ما ترسخوا في التوحيد فصاروا زبدا. قالوا لكنكم غثاء كغثاء السيل. ومع هذا، مع هذا قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث المغيرة وأبي هريرة وغيرهم، قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. إذن الموحدون موجودون ويبقون إلى قيام الساعة. فنحن نقول أن التوحيد لابد أن ندندن حوله كثيرا، عمليا تطبيقيا وليس نظريا. أنا أضرب لك مثال الآن. مرة صليت في أحد المساجد، لما انتهى الإمام من المسجد في أحد البلدان، ما أريد أن أذكر اسمه، انتهى من الصلاة التفت الإمام إلينا. لما التفت قال أذكار قليلة، مباشرة قام. أول ما قام وإذا به يستغيث بميت مات قبل 200 سنة من حياتنا اليوم. فأنا قلت في نفسي: أين الآن التوحيد العملي؟ فعدت صلاتي. الآن القضية الأساسية التي لابد أن نقول للناس: يا أيها الناس، قضية التوحيد ليس لفظ. لو كانت القضية قضية لفظية لكان المنافقون في الجنة، لكن الله ماذا قال عنهم؟ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ليش؟ لأنهم يقولون لا إله إلا الله بألسنتهم، لكن في قلوبهم أن غير الله ينفع ويضر، أن الله عز وجل هناك أولياء له، وهناك من يتوسل بهم إلى الله، من يتوصل بهم إلى الله. فلذلك الله عز وجل ماذا قال عنهم؟ إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. نحن لابد أن ندرك أننا إذا أردنا هيبة الأمة وقوة الأمة، فما الذي يجمعهم؟ الذي يجمعهم هو التوحيد. ما الذي يفرقهم؟ الشرك والتنديد. تخيل معي الآن أنك تذهب إلى قرية، هذه القرية عندهم قبر يستغيثون به، فماذا يقولون؟ يقولون: يا بدوي المدد. ما يقولون: يا الله. طيب تروح المكان ثاني في اليمن، ما يقولون: يا بدوي. يا عيدروس المدد. طيب تروح السودان، ما يقولون: يا عيدروس. إيش يقولون؟ يقولون: يا مهدوي المدد. طيب تروح نيجيريا، ما يقولون يا بدوي ولا يقولون يا عيدروس. شو يقولون؟ يقولون: يا تيجان المدد. فصار المسلمون لا يمكن نجتمعوا إلا على التوحيد. إذا كانت القضية قضية الأضرحة والقبور، فكل أهل القرية كل أهل البلدة ممكن يجعلون قبر وضريح، وهي قضية مالية تكسب أموال وتجمع النذور، ها؟ ميزانيات بعض الدول عليها. لكن إذا أردنا فعلا أن نجمع الأمة، على ماذا نجمعه؟ على ماذا نجمعه؟ على الطبل والمزمار؟ على الصراخ؟ هتافات؟ مظاهرات؟ لا، الأمة لا يمكن تجتمع حقيقة إلا بشيء في القلب. قال الله عز وجل: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. بأي شيء؟ بالتوحيد. ما الذي يجعل ذاك الصحابي مصعب بن عمير يمر على أخيه؟ تخيل معي، أخوه من أمه وأبوه مأسور، مأسور، أخوه من أمه، من أمه وأبي، فيمر على الأنصار اللي ماسكه وهو رابطه، يقول: شد وثاقه فإن له أما ستدفع لك. لا إله إلا الله، هي قضية التوحيد. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، ما قال والله كتب في قلوبهم الصلاة والصوم والزكاة، الإيمان هي قضية المحور، قضية الأساس الإيمان. كتب في قلوبهم الإيمان، هذا في حقه جل وعلا في التوحيد والولاء والبراء. في حق النبي ماذا قال؟ في حق السنة، احنا قلنا التوحيد والسنة: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. شوف، فإذن التوحيد عمل، توحيد عمل. متى أنا أقول متى ما اجتمعت الأمة ورجعت إلى قضية التوحيد والسنة فلا يمكن لأحد أن يهزمهم البتة. نعم،
سبحان الله. كذلك يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان.
الله أكبر.
يعني مثل ما ذكرت شيخنا، يعني التوحيد يعني يجعل الإنسان ما يتولى آباء ولا أخوانه، كل هذا بسبب التوحيد، تركهم للتوحيد يجعلهم عدو له. يعني فأمر عظيم يعني التوحيد، وكما ذكر الله سبحانه وتعالى يعني في كتابه. فالآن شيخ عرفنا أن التوحيد هو القضية الأولى، وأهمية التوحيد وأثر التوحيد على الفرد والمجتمع والأمة يعني بأسرها. شلون نعيش مع التوحيد شيخ؟
احنا كيف نعيش مع التوحيد؟ لابد أن نعرف ما هو التوحيد، لأن كثير من الناس اليوم يظنون أن التوحيد هو قول لا إله إلا الله. لا، التوحيد ليس قول، التوحيد قول، قولوا آمن، واعتقاد، كتب في قلوبهم الإيمان. آمنوا، يا الذين آمنوا آمنوا، آمنوا يعني رسخوا الإيمان في قلوبكم. التوحيد عمل. قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. إذن عمل. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. التوحيد عمل. كيف نعيش التوحيد؟ هذه قضية مهمة جدا. لو سألنا سائل وقال: هل يمكن أن تمر علينا لحظة بدون توحيد؟ نقول: مستحيل. التوحيد مثل الأكسجين بالنسبة للمسلم. الإنسان لو مسكت نفسه 5 دقائق إذا هو مو متعود بيموت أو يختنق. فالموحد ما يمكن أن يعيش بدون التوحيد 5 دقائق، ما يمكن. لكن ما معناه؟ معناه أن الإنسان ينظر أنه في مكان الامتحان. مكان الامتحان يعني أنك الآن تعيش التوحيد فيه. فالله عز وجل يمتحننا بالعبادات القولية والفعلية والقلبية. صلي، صم، زكي، حج، قل حسنا، ها، خاف من الله، توكل على الله، أحب الله، هذه تكاليف شرعية ولا لا؟ هل يمكن لمسلم أن يخلو من هذه الأوامر الشرعية في بعض الأحايين؟ الجواب ممكن، لأن الصلوات خمس، والزكاة في السنة مرة، والصوم في السنة شهر، والحج في العمر مرة. لكن هناك عبادات والتوحيد لا يمكن أن نتخلص منه. ما هو؟ لاحظ الآن، لما أول آية نقرأها في القرآن إيش هي؟ بعد البسملة، الحمد لله رب العالمين، صح؟ الله ذكر في هذه الآية كم اسم له؟ اسمين، الله، رب. ليش؟ التوحيد هذه حقيقته، الحقيقة التوحيد أنك تعيشه تحمد الله، تحمد الله. طيب أنا أحمد الله بإيش؟ بالعبادات، أصوم وزكي أذكر الله، هذا حمد الله. إذن معناه أعبد الله. إذن الله عبادة، الله يعني قضية العبادة. طيب والرب كيف أحمد الرب؟ تأتي القضية الثانية، الإنسان أنا ما أقول نصف في الأوامر الشرعية ونصف في الأوامر القدرية، نصف متعلق بالله ونصف متعلق بالرب، لا، أنا أقول أن قضية العبادة لا تأخذ في حياة المسلم وعبادات المسلم حيزا إلا بمقدار ما هو أقل من النصف. طيب والأكثر من النصف أي حيز؟ حيز أن تعيش مع الربوبية. كيف تعيش مع الربوبية؟ الحمد، مثل ما قلت، الحمد لله، الحمد للرب. طيب كيف أحمد الرب؟ لأنك أنت تعيش في القدر. هذه الدائرة الآن أمامنا، هذه دائرة القدر. ولدت في تاريخ معين ليس لك فيه اختيار، وستموت في وقت معين ليس لك فيه اختيار. جرى عليك قلم التكليف حين بلغت في يوم معين، وسيقف عليك قلم التكليف في يوم معين. حينئذ أنت في هذه الدائرة لا تخرج عن ثلاثة أحوال. كيف تعيش مع الله في هذه الأحوال الثلاث؟ هذا هو معنى ترى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي. صلاتي ونسكي فهمناه، الجانب اللي قلنا شنو أقل من النصف؟ الحمد لله. طيب والحمد للرب؟ محياي ومماتي، من المحيي المميت؟ الرب. جاء معنى الرب هذا يعني هو المحيي المميت. طيب كيف أعيشه؟ لأنك في هذه الدائرة لا يمكن في لحظة واحدة أن تخرج عن أحد أثلاثها الثلاثة. الدائرة مقسمة ثلاثة أثلاث، ثلث نعمة وهو الأكثر والأكبر في التقسيم الثلاثية، وثلث بلاء وهو الأقل، وثلث معايب وهو الذنوب. إذا أردت أن تعيش التوحيد والربوبية فأنت في دائرة النعماء تعيش الشكر في كل لحظة، في دائرة البلاء تعيش الصبر، وخير من الصبر الرضا، وخير من الرضا الشكر. في دائرة المعايب زلة القدم تعيش إيش؟ التوبة والأوبة. إذن التوحيد كل لحظة نعيش. أنت مثلا أضرب لك مثال الحين، أنا وياك جالسين الآن ما ذكرنا إلا الله عز وجل، بعد شوي طلعنا، طيب بعدين جيت طحت، أول ما تقول بسم الله، إذن عشت مع قدر الله في التوحيد. طيب بعدين رحت الصيدلية مثلا، وإذا جاءت امرأة ونزغ الشيطان فلان فنظر إليها، ماذا يفعل بعد النظر؟ يا رب اغفر لي. هذا عيش التوحيد. لذلك الموحد سعيد في جميع أحواله حتى في شدة البلاء. ليش سعيد؟ لأن أعظم شيء أعطيه التوحيد، يستشعر به في شدة البلاء فلا يتضجر. ترى اليوم تضجر الناس من القدر، ليش؟ ما عرفوا التوحيد، على بالهم التوحيد أصلي لله أصوم لله وزكي لا بس لا التوحيد أصلي لله أصوم لله أحج لله أذكر الله أذبح لله صح، لكن في قضية ثانية وهي كيف أتعامل مع قدر الله بتوحيدي. أضرب لك مثال الحين. تعرف في أظن في جميع الدول في مدرسة اسمها مدرسة إعداد المغاوير في الجيش صح؟ معروفة. طيب ليش يعدون المغاوير؟ المغاوير دائما يعلمونهم شغلتين، أمور يسمى الأوامر، بعدين تدريبات قاسية شاقة، بعدين يجي البون إكرام. طيب ليش؟ لأنهم يبون يوصلون يوصلون هذه النخبة بأي طريقة إلى درجة الامتياز صح؟ في ناس يرسمون لكن الأكثر ينجحون. فتأمل معي أن في مدرسة المغاوير في أوامر ونواهي وفي تدريبات شاقة، يمكن جوع، يمكن حار، مكيفات موجودة يطفون عليهم المكيفات، تخيل معي ما يتضجرون. ليش؟ يعرفون هذا تدريب. إذن نحن اليوم الذي يعرف التوحيد يعرف أنه في كل لحظة هو في مدرسة المغاوير. كيف يعيش؟ يعيش بالرضا في جميع الأحوال، هذا طريق أنبياء الله عز وجل. تخيل معي آدم عليه السلام عصى آدم ربه فغوى، ثم اشتباه ربه فتاب عليه وهدى. ليش اشتباه؟ لأنه ما ركب طريق الشيطان، رجع آبى وتاب. قال يا نوح لا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. إبراهيم عليه السلام قال لأبيه لأستغفرن لك، فلما تبين له بموت أبيه على الشرك تبرأ منه، إن إبراهيم الأواه. إذن عاشوا مع قدر الله عز وجل. فحقيقة التوحيد أن تعيش الجانبين، جانب الألوهية الله، جانب الربوبية الرب، الحمد لله والحمد للرب. العالمين قسمين، قسم منهم عرفوا الحمد لله غاب عن ذهنهم الحمد للرب، وقسم منهم لا يعرفون لا الحمد لله ولا الحمد لرب العالمين. والكمل من أهل التوحيد من عرف الاثنين، من عرف الآية اللي انت ذكرتها، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن وترضونها، هي تسمى المحبوبات الثمانية، آية المحبوبات الثمانية في سورة التوبة، أحب إليكم من الله ورسوله. ترى هنا كلمة أحب حديث مو عن أصل التوحيد، لا، حديث عن التوحيد الواجب، عن التوحيد الكمل من الناس. أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. إذن لابد أن نعيش. يأتيك إنسان ويقول لك والله أنا والدي كافر، أنا مسلم، كيف أتعامل معه؟ هنا جاء قدر الله. ماذا قال؟ وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به فلا تطعهما وصاحبهما. فعاش القدر بالشرع، صح ولا لا؟ عاش القدر بالصبر. يقولون في تفسير أيوب أني مسني الضر، يقولون أيوب من الأنبياء الذين جعل الله عز وجل له المحبة في قلوب الناس، فكان الناس يأتون إليه أفواجا ويتسامرون عنده. حلو المنطق، كريم المال، سخي، عنده أولاد، عنده مال، عنده 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 عنده. تعرف أن الملائكة يرون الجن والجن يرون الملائكة، بخلاف إحنا ما نرى الجن ولا نرى الملائكة إلا أن يتشكلوا، صح ولا لا؟ إبليس في غزوة بدر تشكل بصورة سراقة بن مالك بن جعشو، وقال لقريش إني جار لكم، فلما جاء معهم على صورة سراق فلما جاء نظر للمسلمين فرأى الملائكة قال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون. إذن هو يرى ولا ما يرى؟ يقولون إن إبليس قال للملائكة إن أيوب لو ابتلي بالضراء ما صبر، هو ابتلي بالسراء فكان نعم العبد. فالملائكة رفعوا هذا الكلام إلى الله جل وعلا وهو يسمع سبحانه وتعالى، فابتلى عبده أيوب بالضراء بالبلاء الشديد إلى درجة أن الناس كانوا يخافون أن يقربوا منه لظنهم أنه مصاب بمرض إحنا نسميه اليوم وباء، خافون ما يجون صوب بيته ولا يجون ولا إلى آخر، مات كل من حوله ما بقي إلا زوجته. يوم يومين شهر شهرين سنة سنتين، يقولون أن زوجته مرة من المرات قالت له ألا تدعو الله فيعافيك، فقال إني لا أستحي من الله أن عافاني كل هذه المدة هل أجزع ولا أصبر؟ ترى هو في السنين الماضية كان يعيش الألوهية، الآن جاء دور العيش في الربوبية، كيف يعيش برضا أمر الله عز وجل، أمر الرب سبحانه وتعالى. متى قال ربي إني مسني الضر؟ تخيل معي متى، لما حان وقت الصلاة ونادى على زوجته لتوضئه، وكانت ذهبت بعيدة لجلب بعض الخضروات والبقولات لتطبخ له، فلم تسمع الصوت، فخاف أن تفوته الصلاة، فقال ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. إذن هذه هي الحقيقة، كيف نعيش؟ كيف نعيش مع قدر الله؟ هذا هو التوحيد. يعني نوح عليه السلام كلنا نعرف أنه عاش كم سنة يدعو؟ 950 صح؟ قال الله جل وعلا 1000 سنة إلا 50 عاما. طيب الحين واحد يسأل نفسه 1000 سنة يوم من الأيام ليش ما قال يا ربي هذول ما يهتدون وش أسوي فيهم؟ تدري ليش؟ لأنه يعلم أنه أنه عبد لله، الله أمر بالدعوة يدعو. بعد 950 سنة كل ما يمر عليه سنة سنتين شنو يرجو؟ يمكن يولد جديد، يمكن الله يهدي، يمكن الله يهدي. متى دعا على قومه تدري؟ متى قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديار؟ متى؟ الناس يظنون أنه بعد 950 سنة من نفسه دعا، لا، لو كان من نفسه كان من زمان دعا. متى دعا؟ لما أوحى الله إليه يا نوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، هني عرف أن وظيفته انتهت، قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. لذلك الإنسان يعيش التوحيد مع الله عز وجل، أنت في نعماء فعليك بالشكر، في ضراء عليك بالصبر، وخير منه الرضا وخير منه الشكر، تشكر الله على البلاء. كان من سلف إذا لم يبتلوا يشكون في نفسه، عكسنا اليوم، اليوم إذا واحد معافى يقول أوه الحمد لله أنا بخير فلان الله ابتلاه، والله هو يظن العكس ترى. ليش؟ لأن ما فهمنا حقيقة التوحيد. أنا أضرب لك مثال بسيط في عرفنا اليوم، من اللي يسعد أحد الملوك أو الأمراء لما يكون عنده عساكر 100 عسكري قدامه، لما ينادي واحد منا يقول سوي كذا وكذا من اللي يسعد؟ ليش يسعد؟ قد يكون الأمر شاق، لأنه يقول ها أنا أسعد بتنفيذ أوامرك أيها الملك، صح ولا لا؟ طيب إحنا ليش نغضب بأوامر الله عز وجل؟ ها الله سبحانه وتعالى يقول الله يقول ترى أنتم في مدرسة، أنتم في مكان اسمه مكان ابتلاء. ها، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوك. إذن إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إحنا في مدرسة الابتلاء، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابر. إحنا في مدرسة الابتلاء، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. عشان ما أطول في القضية هذه، أنا دائما وأنا أقرأ قصة نوح عليه السلام تجذبني هذه الآية، وصف الله لنوح إنه كان عبدا شكورا. ليش الله وصفه بعبد الشكور؟ يقولون 950 سنة ما تضجر يوم واحد، سمى الله عبد الشكور. حنا اليوم لو ندعو شخص واحد مرة مرتين ثلاث، يا عمي هذا ما أحد ما راح يهتدي، صح ولا لا؟ إذن ما عرفنا التوحيد، ما عرفنا كيف نعيش في قضية الربوبية. فإذن لابد أن نعيد فهمنا للتوحيد، حقيقة التوحيد العيش مع اسم الله، العيش مع اسم الرب، وكل أسماء الله عز وجل دائرة حول هذين الاسمين. وحقيقة التوحيد هو لا إله إلا الله. ليش لا إله إلا الله؟ لأنه لا رب إلا الله. فلما كان هو الخالق الرازق المالك المدبر المتصرف، كان هو المعبود بحق. فهذا هو التوحيد. فنحن لابد إذن أن نعيش التوحيد عمليا. قد يبتليك الله عز وجل بجارسو، كيف تعيش التوحيد معه؟ تأمل، قال عليه الصلاة والسلام: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي يصل من قطع ويعطي من حرم ويعفو عن من ظلم. الله الله الله، هذه التوحيد ترى. من يقدر يعيش؟ اللي يفهم التوحيد. اللي ما يفهم التوحيد ما يقدر يعيش. اللي ينقص التوحيد في قلبه ما يقدر يعيش. يظن التوحيد صوم صلاة زكاة بس. لا، الصحابة فهموا هذه القضايا رضوان الله عليه. لذلك كان أحدهم إذا رؤية الناس يرونهم يؤمنون. ليش قدروا يفتحون؟ تخيل معي أن جيل الصحابة ما مات إلا وصل الإسلام إلى تخوم الصين، ما مات الصحابة إلا وصل الإسلام إلى تخوم القسطنطينية شمالا، ولا مات آخر صحابي إلا وصل الإسلام إلى الأندلس. عاشوا التوحيد، ثم تقلص دول الإسلام. ليش؟ بسبب التعلقات بغير الله جل وعلا، بسبب الشركيات. الاسم اسم إسلام، مثل المشركين اسمهم شنو؟ احنا اتباع إبراهيم، احنا اتباع إسماعيل، مثل اليهود احنا اتباع موسى، مثل النصارى احنا اتباع عيسى. لكن وينهم؟ وين إبراهيم؟ وين هو؟ وين موسى؟ وين هو؟ وين عيسى؟ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. تسأل النصراني تقول له تعال، أنت تقول أوه جيزوس. طيب اللي قبل عيسى، اللي قبل عيسى، أنت تؤمن بأن موسى كان نبي؟ اللي كان في زمن موسى واللي قبل زمن موسى كان أحدهم يستغيث بمن؟ يقولون ماي جاد. طيب ليش أنت غيرت؟ ها، أنت غيرت؟ تجي عند اللي يقول يا بدوي المدى تسأله، طيب اللي قبل البدوي ينادون من؟ الحي القيوم. طيب ليش أنت غيرت؟ هذه قضية عظيمة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العمل بهذه الآية: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. لو عشنا التوحيد لفهمنا معنى قوله تبارك وتعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. حقيقة التوحيد مراقبة الله جل وعلا. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك الآية. فقضية قضايا التوحيد لابد أن نعيش عمليا مراقبة الله جل وعلا في السر والعلن. كلما كمل التوحيد في القلب كلما كملت المراقبة، وكلما كمل التوحيد كملت السعادة. ترى السعادة الناس يظنون السعادة بشنو؟ بالمال، بالجاه، بالمنصب، بالطعام، بالشراب، باللباس، بالزينة. أنت حين ما شاء الله متكشخ ولابس، أول ما تروح البيت شو تسوي؟ أنا عن نفسي أول ما أروح أشيل العقال. وليش؟ متضايق يا أخي. إذن هذا اللي إحنا متكشخين فيه وسعداء به، بعد شوي نجد ثقل عينه، صح؟ الطعام اللي ناكل، الشراب اللي نتلذذ فيه، بعد شوي الله يكرمك نحتاج نروح دورة المياه، ريحة خايسة. إذن هي سعادات نسبية. السعادة الحقيقية أن تعيش التوحيد، وهذا هو معنى قول ابن المبارك والأئمة: لو علم الملوك أبناء الملوك ما نحن فيه، شنو اللي هم فيه؟ هم فيه اللي هم فيه في السراء شاكرون، في الضراء صابرون راضون، في المعايب مستغفرون أوابون توابون. ماذا يقول ابن تيمية؟ يقول: ماذا يفعل أعدائي بي؟ أنا، يقول، سجني خلوة، نفي، يقول سياحة، نفي سياحة، يقول، وبعدين وقتلي شهادة، جنتي في صدري أينما. شنو معنى جنتي في الصدر؟ يقول ابن القيم مبينا هذه المسألة، يقول: إن في الدنيا سعادة من لم يجدها لم يجد جنة الآخرة. ما هي؟ أن تعيش مع الله. طيب قد يقول قال: أنا مو كل شوي أصلي. إذا عيش الربوبية، ها، كما أنك تعلم أن زفيرك وشيقك بأمر المحيي المميت خليك معه كل لحظة تمر عليك، لا تخرج عن هذه الثلاث، فعيشها. والله أنت لو لما نتأمل في يعني أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار النوم، شنو نجد؟ ترى هي قضايا ربوبية. لما تضع جنبك شنو تقول؟ اللهم إني وضعت جنبي إليك، والجأت ظهري إليك، وفوضت أمري إليك، وأسلمت نفسي إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجا ولا منجا منك إلا إليك. اللهم إن أحييتها فأحيا الإسلام، وإن أمتها فاقبضها إليك غير مفتون. طيب لما تصبح، أصبحنا وأصبح الموت، هي قضايا التوحيد. والله نحن اليوم مع الأسف أن قضايا التوحيد أصبح ورقيا، أصبح علميا. لا، قضية التوحيد ليس قضية علم، قضية عمل. نسأل الله يرزقنا وإياك العمل.
أجزاك خير شيخنا. سبحان الله شيخ، لو كنت بختار عنوان آخر للحلقة لاخترت السعادة الحقيقية في التوحيد.
الله،
يعني ها ملخص شيخ اللي ذكرته، يعني سبب السعادة الحقيقية هو التوحيد، توحيد الله تبارك وتعالى. الآن المستمع يعني بعد، أو المشاهد بعد ما علم يعني أهمية التوحيد وأثر على الفرد وعلى المجتمع وأثر على حياتنا اليومية وأثر على الأزمات، أثر على الابتلاءات، أثر كذلك علينا في السراء والضراء، كيف يحافظ المسلم على توحيده؟
نعم.
وفي سؤال بصيغة أخرى، وما هي نواقض التوحيد؟ نسمعها.
أولا بالنسبة لي كيف نحافظ على التوحيد؟ المحافظة على التوحيد لا يتأتى إلا بمعرفتي، ومعرفة ضدي وهو الشرك. أنا لو قلت لك مثلا حافظ على مالك، فحتى تحافظ على مالك تحتاج إلى شيئين: أن تعرف أين المال وما هو، وأن تعرف أن تحافظ عليه من ماذا، من اللصوص، من الإسراف، من التبذير. إذن قضية التوحيد كيف نحافظ عليه، على كيف نحافظ على التوحيد؟ بالعلم وبالعمل. بالعلم، فمن علم حافظ على التوحيد. قال الله: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين. يقول إمام البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل. قال بعض المفسرين من التابعين: فأمره بأن يعلم قبل أن يعمل. إذن إذا أردنا أن نحافظ على التوحيد لنعرف ما هو التوحيد ونعرف ما هو ضده. أما سارق التوحيد فهو الشيطان، ومنقصات التوحيد المعاصي، ومنغصات التوحيد البدع. إذن لكي نحافظ على جوهرة التوحيد، هذه الجوهرة الثمينة التي لا تقدر بأثمان الدنيا كلها، بأثمان الدنيا كلها. مش الدليل أن الله ينادي يوم القيامة أحد المشركين الذين وجب عليه الخلود في النار، يقول الله له: أي عبدي، أرأيت لو أرجعتك إلى الدنيا أكنت مطيعي؟ فيقول: إي وربي، قال: كذبت، لقد طلبت منك أدنى من ذلك ألا تشرك بي شيئا فأبيت. شيء واحد، ألا تشرك بي شيئا فأبيت، هي أغلى جوهرة في الدنيا، هي التوحيد. لنا قضيتنا كيف نحافظ على هذه الجوهرة؟ نبعدها عن الشرك، سواء كان قلبيا كالتوكل على غير الله، رجع المغفرة من غير الله، الإنابة والتوبة إلى غير الله، أو عمليا كالركوع لغير الله والسجود لغير الله والذبح لغير الله، أو قوليا. فلا نقول ما شاء الله وشاء فلان، ما نساوي مشيئة العبد بمشيئة الرب أبدا. أو نحافظ على التوحيد من البدع، فإن البدع منغصات التوحيد، والبدع بريد الشرك. ونحافظ على التوحيد بالبعد عن المعاصي وعمل الطاعة. التوحيد جوهرة، كلما أطعت كلما تنقى في قلبك وتنظف وأصبح مثل الزجاج أثره على قلبك. قال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه في اليوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ ترى درنه راجع إلى شنو؟ درن اللي في القلب. قالوا: لا. قال: فكذلك الصلوات 5. إذن لابد الإنسان لابد أن يتأثر. فإذن نبتعد عن الشرك، عن البدع، عن المعاصي، نحافظ على جوهرة التوحيد بالكمال والجمال والجلال، نحافظ على جوهرة التوحيد نقيا. أما نواقض التوحيد فهي كثيرة. كل ما يدخل الإنسان في الإسلام عكسه من النواقض. الإيمان بالله عكسه الشرك بالله، إيمان بالملائكة جحد الملائكة، التسخط على قدر الله عز وجل. قال الله جل وعلا: إن كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. حقيقة أن الإنسان يبتعد عن النواقض لا بد أن يعرف أركان الإيمان 6: آمنت بالله وملائكته كتبه ورسله واليوم الآخر. ثم ينظر لكتاب الله، فإن كتاب الله بيّن لنا ما هي نواقض التوحيد وما هي نواقص التوحيد. فمثلا من نواقض التوحيد: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. تحب الكافر لكفره، تقول اليهود أحسن منا، إذا اليهود أحسن منك إذا أنت مثله. لاحظ قضية مهمة. فإذا نواقض التوحيد هي أمور عكس أركان الإيمان، عكس أركان الإسلام: جحد الصلاة، جحد الصوم، جحد الزكاة، جحد الحج. السجود لغير الله، اعتقاد أنه لا يمكن التوصل إلى الله إلا بالوسائط، مثل اعتقاد بعض المشركين أنهم ما يصلوا إلى ملوك الدنيا إلا من طريق شنو؟ الوزراء والوسطاء. فهذا شرك بالله عز وجل، بغض شيء مما جاء به ربنا تبارك وتعالى أو جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم، بغض إعلاء كلمة الله عز وجل، وبغض شيء مما ثبت في الكتاب والسنة. فهذه نواقض التوحيد. ولذلك هناك مؤلف عظيم، مؤلف عظيم جدا في التوحيد، في توحيد الأسماء والصفات. عندنا كتابان عظيمان، أحدهما كتاب التوحيد، آخر كتاب في صحيح البخاري. في تأصيل الإيمان، أول كتاب في صحيح البخاري كتاب الإيمان. تأمل، بدأ بالإيمان وختم بالتوحيد، لأن هذا الكمال. ثم في هذا الباب أيضا كتاب التوحيد لإمام الأئمة، وهو من تلامذة البخاري، محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله. في باب توحيد الربوبية، كيف نعيش الحياة والربوبية، عندنا رسالتان عظيمتان. الأول كتاب العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية، أنصح كل مسلم أن يقرأ، رسالة خفيفة وصغيرة وسهلة، يعيشها عمليا، يطبقها. وتجريد التوحيد الثاني للعلامة المقريزي، يعيش التوحيد. وأما مكملات التوحيد، أصل التوحيد، نواقض التوحيد، نواقص التوحيد، فعندنا كتاب التوحيد للإمام المجدد أبي عبد الله محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، من أنفس ما كتب في هذا الباب. وأيضا إذا يريدون مختصر أكثر من هذا، كتاب التوحيد للشيخ فوزان شيخنا، وهذا كتاب من أنفس ما كتب في هذا الباب. أسأل الله عز وجل أن يحيينا على التوحيد، ويميتنا على التوحيد، ويحشرنا على التوحيد.
شيخ، أنت ذكرت أمثلة كثيرة من كتاب الله سبحانه وتعالى على أهمية التوحيد، فممكن تذكرنا كيف ربى النبي عليه الصلاة والسلام من سنته الصحابة على التوحيد؟
كيف إيش؟
ربى النبي صلى الله عليه وسلم صحابته على التوحيد، يعني من السنة النبوية.
هذا كثير جدا لا يمكن أن نحصره، لكن نضرب أمثلة فقط. فمثلا لما كان في مكة، يقول خبيب: إني وعمار وسعد، وذكر الرابع نسيت الآن أنا. قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد جاعل ظهره للكعبة، قلت: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ يعذبوننا. بلال، أنا ذكرت، يعذبون عذاب شديد. شوف التربية الآن، تربية أنه لابد أن تعيش الربوبية. أنتم الآن في مدرسة المغاوير، تعيش الربوبية، مدرسة شدة. قال: إنه كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فينشر بالمنشار نصفين، ما يصده ذلك عن دينه، ولكنكم قوم تستعجلون. وليأتين الله عز وجل بيوم يصير فيه الراكب إلى كذا وكذا، لا يخاف إلا الله، والذئب على غنم. عيشهم في إيش؟ في قضية الربوبية. تأمل معي، أرحم الخلق بالخلق، أرحم الخلق بالخلق من؟ محمد صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الله أرحم الراحمين، لكن أرحم الخلق بالخلق هو محمد صلى الله عليه وسلم، حتى بالكفار هو أرحم الناس. سنين ما يدعو عليهم، ما يدعو عليهم، يدعو لهم بالهداية، صح ولا لا؟ وكلنا نحفظ حديث الأخ شبي لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبة. قال لا، إني لا أرجو أن الله يخرج من أصلابي من يعبده لا يشرك به شيء. تأمل معي أن أرحم الخلق بالخلق يمر على ياسر وزوجته سمية وابنه عمار، ثلاثة مقيدين يعذبون عذاب شديد، كيف يربيهم الآن؟ يربيهم على شيء واحد، اصبروا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. هاي التربية. ما قال ترى أنا بعطيكم مناصب، بعطيكم قيادة وريادة، لا لا لا، موعدكم الجنة. صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. شوف التربية العجيبة. هذا في مكة، بعض الصور العملية في مكة. طيب بعض الصور العملية في المدينة. تأمل معي الآن، عبد الله بن أبي رئيس المنافقين، والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم أنه رئيس المنافقين، والله جل وعلا أمره وقال له يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، صح ولا لا؟ ومع هذا لما قال رئيس المنافقين وأظهر النفاق قال ليخرجن الأعز منها الأذل، وصل إلى هذه الدرجة من النفاق. وابنه عبد الله بن عبد الله كان من أهل الإيمان، لما رجعوا ووصل عند الثنية وقف، لما جاء أبوه قال والله لا تدخل حتى يأذن لك رسول الله. شوف التربية الآن، من يقدر يوصل إلى هذه المرتبة؟ رباهم. لذلك تلامذة محمد صلى الله عليه وسلم لا كانوا ولا يكون مثلهم، لا كانوا ولا يكون مثلهم. في غزوة بدر كلنا نعلم عدد الصحابة كم، 318. تخيل معي كم فرس عندهم؟ فرسين، فرسين فقط، كلهم رجال، والمشركون 1000 ومعهم 300 فارس. يا الله، شيء خيال ترى، يعني عدد وعدد مهول. في هذه المعركة استشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، ماذا قال المقداد؟ يقول ابن مسعود لقد رأيت من المقداد موقفا ما أحب أنه كان لي بكذا وكذا وكذا. شنو هالموقف؟ قال يا رسول الله والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون، ولكن نقول اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. تخيل معي إلى هذه الدرجة. قال أشيروا علي أيها الناس، مدرسة تربية عظيمة يربيهم على كيفية مقابلة العيش في الربوبية، مقابلة قدر الله بشرع الله. فقال سعد يا رسول الله كأنك تريدنا معاشر الأنصار. قال نعم. قال يا رسول الله والله لو خط بنا هذا البحر لخذناه معك. تربية على التوحيد، إنه لن يصيبنا إلا، هذا هو التوحيد ترى، لن يصيبنا إلا ما كتب الله، هذا هو التوحيد. قال والله لو سرت إلى برك الغماد لسرناه معك. برك الغماد منطقة بعيدة من المدينة، قريب قرب اليمن، لسرناه معك، لخذنا معك. يقول إذن تربية العملية عظيمة. خلي أعطيك مثال عملي يسير جدا كثير من اليوم لا يعيشه. شنو هذا المثال؟ جاءت فاطمة رضي الله عنها كما تقول عائشة، والقصة مروية عن عائشة وعن علي، يعني اثنينهم يروون القصة عن فاطمة. جاءت تسأل خادما وسمع أنه جاء بالعبيد ولم تجد النبي عليه الصلاة والسلام، فأخبرت عائشة بطلبها. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم بطلبها، وكان ذلك بعد العشاء، كان الناس بعد العشاء ينامون مباشرة. فلما أخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة قام النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى بيتها. كان المسافة بين بيت عائشة وبيت بيت فاطمة ما يصل إلى 50 متر. ذهب يقول علي وكنا قد أخذنا مضاجعنا رضي الله عنه. قال فدخل علينا وقال مكانكما، وهم على في اللحاف. قال فجاء حتى جلس بيني وبينها وأمد رجلي وإني لأحس ببرد قدمي. قال يا فاطمة أما يسرك أن أعلمك شيئا خير لك من خادم؟ يقول علي فقلت بلى يا رسول الله، سارعت خشية أنها تقول شيء ثاني يعني. قال إذا أويتما مرجعكما فسبح الله 33 واحمد الله 33 وكبر الله 34، وفي رواية وكبر الله 33 فإن ذلك خير لكما من خادم. هذا يسمى عيش. عيش إيش؟ تعيش أنك تنسي التعب بالعبادة. هذا ترى حقيقة التوحيد، تربية عملية. أتظن أن بعد ذلك فاطمة رضي الله عنها تطلب خادم؟ مستحيل. ولذلك كلت متنها، كل متنها وتعبت من إدارة الرحى وما سألت خادما حتى ماتت رضي الله عنها وارضاها.
شيخ جزاك الله خير على النقاط اللي ذكرتها. ودي منك رسالة ختامية للمستمع والمشاهد بخصوص التوحيد.
رسالة ختامية لنفسي أولا ولك وللمستمعين والمستمعات، أن نقرأ القرآن بتدبر. تدبر الكتاب القرآن الكريم أعظم كتاب في قضية التوحيد، وأن لا نكون أسارى لمعاني المفسرين، وأن نرجع في فهم القرآن إلى فهم الصحابة والتابعين، فهم عاصروا التنزيل وشاهدوا التفسير والتأويل. هم في كل آية يبينون لنا كيف نعيش التوحيد، ما هي قضايا التوحيد، بخلاف كثير من الناس اليوم من المفسرين أبعد الناس عن مراد الله عز وجل. أضرب لك مثال الحين. أول قصة في القرآن حسب ترتيب المصحف قصة أبونا آدم، هو أول قصة في القرآن وهو أول قصة وقعت. ما هو الغرض من إرادة هذه القصة؟ الغرض من إرادة هذه القصة أن ننتبه أن الملائكة المسبحة بقدس الله التي لا تخالف أوامر الله البتة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك، هي قضية التوحيد. فهل نحن لنا أن نعترض على الله؟ هي هذه القضية ترى، مو قضية والله شون خلق شون أوجده، مو هذه القضية. مفسرين بدل ما يذكرون لك هذه هي القضية الأساسية، أنه تعلم من هذه القصة أن لا تعترض على أفعال الرب تبارك وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم فعال لما يريد، إن ربك يفعل ما يشاء ويخلق ما يشاء. إذن لابد أن نعيش التوحيد، هذه وصيتي. النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته وصى بكتاب الله، قال رجل لأحد الصحابة كيف أمرنا بالوصية أن نكتب وصايانا وديوننا والنبي صلى الله عليه وسلم ما وصى؟ قال بلى، وصى بكتاب الله، وصى بكتاب الله، وهي وصية الله لنا. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كيف قد يقول قال كيف أموت وأنا مسلم؟ الجواب أن تكون على الإسلام في كل لحظة من لحظات حياتك شاكرا وصابرا وأوابا تائبا، فيأتيك الموت وأنت مسلم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، حبل الله والقرآن. هذه وصيتي وأن وصية خاصة للمعلمين والمعلمات والمشايخ والأئمة طلاب العلم، اهتموا بقضايا التوحيد، قربوا التوحيد للناس عمليا، عظموا الرب في قلوب الناس، عرفوا العبيد بالسيد الحميد المجيد العظيم سبحانه وتعالى. هذه هي القضية الأساسية. وأنا متيقن أن المدرسين والدرسات والأئمة والمشايخ والعلماء إذا جعلوا دائما في أي قضية، حتى هو جاي يعلم الناس الصلاة أساسا عنده التوحيد، ستصل المعلومة بسهولة. الوضوء أساسا عنده التوحيد، تصل المعلومة. يعني لو واحد سألنا ليش أنا لما أصلي لما أتوضأ أقول بسم الله؟ عشان التوحيد. طيب ليش لما خلص الوضوء أقول أشهد أن لا؟ توحيد يا أخي. فإذا هذه وصيتي للناس. آخر كما قال جرير بن عبد الله البجلي، قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم بخمس، ماذا قال؟ لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحي مساجد. تقول عائشة رضي الله عنها كان من آخر ما قال لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. فنسأل الله عز وجل الحميد المجيد أن يميتنا على التوحيد، وأن يجعلنا في الدنيا والآخرة سعداء بتوحيده وبألوهيته وربوبيته. وشكر الله لك الاستضافة، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
حسن الله عليكم شيخنا، جزاك الله خير على وقتك، وبإذن الله نلتقي فيك إن شاء الله في لقاءات أخرى. جزاك الله كل خير.
جزاك الله خير شيخنا.